بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مع ابن القيم رحمه الله كتاب الأمثال في القرآن. وكنا أمس نتكلم عن مثل الكفار وهم يفرون من هدي الله سبحانه وتعالى ومن النذير المبين محمد صلى الله عليه وسلم، كأنهم حمر مستنفرة أو مستنفرة فرت من قسورة، كأنهم حمار أو حمر وحشية تفر من الأسد أو تفر من الرماة. وفي الحقيقة أن أكثر من يمثل هذا حقيقة هم اليهود، كل كافر فر فهو كالحمار المستنفر، لكن اليهود بالذات، فاليهود عندهم عناد للرب تبارك وتعالى، يعني هم لم يفروا من الهدي ولكن أعرضوا عنه وعاندوه وهم يعلمون أنه الحق. فهم فعلا ضرب الله لهم عز وجل المثل، قال: مثل الذين حملوا التوراة، أي اليهود، ثم لم يحملوها، يعني ثم لم يتبعوا الهدى الذي فيها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فهم فعلا أناس كذابون مجرمون معاندون. واليهود كما ذكرت أمس عندهم أدبيات معينة، هذه الأدبيات هي العناد مع الله سبحانه عز وجل، لأن الله لما فضلهم هم ظنوا أن الله يجب عليه أن يفضلهم وأنهم هم يستحقون هذا الفضل، وأن هذا ليس يعني تكرما من الله سبحانه وتعالى، بل هذا حقهم على الله. ولا ندري من أين أتوا بهذا الاعتقاد الفاسد، لأن الله ليس لأحد حق عليه، بل الله عز وجل صاحب المنة، فهو الخالق المالك المدبر المتصرف العزيز سبحانه. فكان أن الله سبحانه وتعالى يرسل منهم الرسل تلو الرسل، كلما جاءهم رسول فيكذبونه، فالله عز وجل يرسل رسولا آخر وآخر وآخر، وقال: ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. فالرسل كثيرة جدا لهم، هم كأنهم اشترطوا على الله أنه لابد يرسل الرسل منهم سبحان الله، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله جل يرسل كما يشاء سبحانه عز وجل. فلما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب وليس من بني إسرائيل، وأنزل عليه الرسالة الخاتمة والقرآن العظيم، استنكروا ذلك على من؟ على الله. كيف ترسل رسولا ليس منا؟ كيف تنزل كتابا ليس علينا؟ فعاندوا واستكبروا، وهم يعرفون الحق ويعرفون صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مذكور عندهم في التوراة، ومع ذلك عاندوه، وإلى الآن هم يعاندون الله سبحانه عز وجل. فهم دائما يظنون أنهم رايفلز للإله، يعني ند لله تبارك وتعالى، نعوذ بالله. فهم فعلا كالحمار يحمل أسفارا. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعاه حق رعايته. لذا ننادي إخواننا من جميع المسلمين في أنحاء العالم كله، نقول إن الله عز وجل قال عن أهل الكتاب: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فنحن أيضا لسنا على شيء حتى نقيم القرآن، ما لم نقم القرآن فلسنا على شيء. القرآن هو العظيم الذي أنزله الله علينا، ولو اتبعنا هديه لفزنا فوزا عظيما، والتمسك بالقرآن هو السلاح الأعظم في أيدينا. وقد ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، يعني عن تمسككم بدينكم وإيمانكم والقرآن العظيم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فالمسلمون أولى بأن يتمسكوا بكتاب ربهم عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة. هذا الكلام قاله الله عز وجل لليهود، فلم يأخذوا ما آتاهم الله بقوة. إذن نحن المسلمون يجب أن نأخذ ما آتانا الله بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. فقال ابن القيم في هذا المثل: وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعاه حق رعايته. قال فصل: ومنها قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وهذه الآية من سورة الأعراف تمثل تبين حال الكافر، أنه منهم طائفة عرفت الحق وعلمته ثم تركته، فهؤلاء ليسوا فقط كالحمر المستنفرة فرت من قسورة بل مثل الكلب. طيب، وقبل أن يعني نستعرض كلام ابن القيم رحمه الله ننظر في هذه الآية تفسيرها وقصتها. طيب، قال: واتل عليهم يا رسول الله نبأ الذي آتيناه آياتنا. نبأ ذلك الذي آتاه الله عز وجل آياته والعلم فانسلخ منها، فانسلخ منها فتركها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. من هذا؟ اختلف العلماء في تعيين الذي أوتي الآية. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: هو بلعام بن باعوراء، واحد من علماء بني إسرائيل، ويقال اسم ناعم ابن باعوراء من بني إسرائيل في زمن موسى صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه كان بحيث إذا نظر رأى العرش، وهذا طبعا أمر يعني لا يثبت لكن هذا ورد. فقال الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، لم يقل آيتنا بل آيات. وكان وقيل كان يحضر مجلسه العلمي 12,000 محبرة، يعني كان في مجلسه 12,000 محبرة، 12,000 محبرة يعني 12,000 كاتب متعلم يتلقى العلم عنه ويكتبون ما يقول. وقيل هو أول من صنف كتابا، سبحان الله، وعلوما، ولكن انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، فكان قد صنف كتابا في أن ليس للعالم استغفر الله، في أن ليس للعالم صانع، يعني ليس للكون هذا خالق، فأنكر وجود الله تبارك وتعالى، يعني ألحد والعياذ بالله. قيل إنه قد أوتي النبوة وكان مجاب الدعوة، فلما أقبل موسى في بني إسرائيل يريد قتال الجبارين سأل الجبارون بلعام بن باعوراء أن يدعو على موسى، فقام ليدعو فتحول لسانه بالدعاء على أصحابه. فقيل له في ذلك، قال: لا أقدر على أكثر مما تسمعون، واندلع لسانه على صدره. أما أن يكون أوتي النبوة، هذا الكلام طبعا لا، النبوة الذي أوتي النبوة معصوم، الذي أوتي النبوة معصوم، فلا يمكن أن يكون قد أتى وقد أوتي النبوة، وإنما هو أوتي علما كبيرا. فالله عز وجل جعله حين يدعو عليهم هم، على الجبارين الذين يريدون الدعاء على موسى، فقال: قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة، لما رأى ما حدث له وما عاقبه الله به ورأى اندلاع لسانه على صدره، قال: قد ذهبت مني الدنيا والآخرة. وكان وقيل أنه دعا ألا يدخل موسى مدينة الجبارين فاستجيب له وبقي في التيه. والحقيقة أنه ليس هذا، يعني عدم دخول موسى عليه السلام ورجاله معه إلى بيت المقدس ليس بسبب دعاء بلعام بن باعوراء، بل بسبب جبن اليهود وخذلان اليهود لنبيهم صلى الله عليه وسلم. قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. نعم. وقيل إن موسى عليه السلام دعا على بلعام بن باعوراء أن ينزع الله عنه الإسم الأعظم فسلخه الله ما كان عليه. وقال عكرمة: كان بلعام نبيا وأوتي كتابا. وقال مجاهد: هو أوتي النبوة فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه. لكن الإمام الماوردي رحمه الله قال هذا غير صحيح، لأن الله تعالى لا يصطفي لنبوته إلا من علم أنه لا يخرج عن طاعته إلى معصيته، والله جل يعصم أنبياءه. نعم وقيل بل هذه الآية نزلت في أمية بن أبي الصلت، وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولا في ذلك الوقت، فتمنى أن يكون هو ذلك الرسول. فلما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم حسده أمية بن الصلت وكفر به، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن شعره وكفر قلبه، وهذا حديث يعني لا يصح. وقال سعيد بن المسيب نزلت في أبي في أبي عامر بن صيفي، أبو عامر الراهب، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه ذلك أبو عامر الفاسق، لأنه كان من أكابر قادة المنافقين، وكان في الجاهلية يلبس مسوح النصارى، فكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقال يا محمد ما هذا الذي جئت به؟ قال جئت بالحنيفية دين إبراهيم، قال فإني عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست عليها، لست عليها، لأنك أدخلت فيها ما ليس منها، أنت لست عليها. فقال أبو عامر أمات الله الكاذب منا طريدا وحيدا، فاستجاب الله له وأماته هو طريدا وحيدا لأنه كاذب، لأنه لما قال أمات الله الكاذب منا طريدا وحيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أمات الله الكاذب منا كذلك، وهو كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كاذبا بحال، بل هو الكاذب هذا الرجل. فخرج أبو عامر إلى الشام ومر إلى قيصر وكتب إلى المنافقين استعدوا فإني آتيكم من عند قيصر بجند لنخرج محمدا من المدينة، فمات بالشام وحيدا، وهو الذي أنشأ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. طيب هذا قول، ولكن القول الأول أشهر، وهو أن المقصود بالآيات هو بلعام ابن باعوراء. وقيل أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عن هذه الآية نزلت في قريش آتاهم الله آياته التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم فانسلخوا منها ولم يقبلوها. وطبعا هذا الكلام يعني يشمل قريشا فعلا، يشمل من انسلخ منهم فعلا، ولكن كما ذكرنا خصوص السبب هو بلعام ابن باعوراء. نعم. فانسلخ منها أي من الإيمان بالله عز وجل، نزع منه العلم الذي كان يعلمه. ولذا يا طلاب العلم اتقوا الله حتى لا يضيع منكم العلم، اتقوا الله ويعلمكم الله. طيب فانسلخ بلعام وبلعام ابن باعوراء وأشباهه، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكي نعيش على هدي الله عز وجل وأن نموت على الإيمان. فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان، أي لحق به، أي لحق به الشيطان. وقيل بل نزلت في اليهود والنصارى، انتظروا خروج محمد صلى الله عليه وسلم فلما خرج كفروا به، ولا يمنع عموم السياق، لكن خصوص السبب أنه في بلعام بن باعوراء. قال الله ولو شئنا لرفعناه بها، لو شئنا لرفعناه بهذا العلم ورفعنا شأنه، ولكنه هو أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، سبحان الله. يعني الله لو شاء لا قال لرفعناه بها ورفعنا شأنه ثم أمتناه قبل أن يعصي الله فنرفعه إلى الجنة، بها أي بالعمل بها، ولكنه أخلد إلى الأرض أي ركن إلى الدنيا والعياذ بالله، وسكن إلى لذاتها، سبحان الله. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واتبع هواه، ولذا هو عابد الهوى، وكل كافر هو في الحقيقة يعبد هواه. نعم. فعبر الله عز وجل بالتعلق بمتاع الدنيا بهو التعلق بالأرض، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، وكان هواه مع الكفار والعياذ بالله. نعم. وقيل بل اتبع رضا زوجته وكانت ترغب في أموال حتى حملته على الدعاء على موسى عليه السلام. الله جل قال هنا مناط الكلام الذي بعد ذلك سيتكلم عنه ابن القيم، قال فمثله كمثل الكلب ابتداء وخبرا، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب لو لاحظت لما تهجم أنت عليه يلهث، طيب ولو تتركه هو يلهث وراك، فالكلب يلهث في كل حال. ولذا بيعلمون في الكليات العسكرية إن اهجم على العدو ولا تخف، والكلب جرب لو كلب هجم عليك وينبح عليك لا تفر، بل اهجم أنت عليه سيفر هو. هذه طريقة الكلب، يفر إذا أنت هجمت عليه. نعم، فمثل الكلب لاهس على كل حال. الكلب الحيوان الوحيد في هذا العالم اللي دائما يلهث، دائما يلهث، طردته أو لم تطرده يلهث. سبحان الله، تحمل عليه أن تهجم عليه يلهث، تتركه يلهث. فهذا مثل الذي يترك الهدى لا قلب له وفؤاده منقطع والعياذ بالله. الكلب يلهث من الإعياء ومن العطش، سبحان الله، ومن الراحة ومن الهدوء ومن السكينة، دائما يلهث في حال التعب، في حال الراحة، في حال المرض، في حال الصحة، في حال الرذي، في حال العطش، الكلب دائما يلهث. فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته، يعني إن وعصته ضل وإن تركته ضل. ضرب الله مثلا لمن كذب بآياته فقال إن وعصته ضل وإن تركته ضل، فهو كالكلب إن تركته لهث أو لهث وإن طردته لهث، كقوله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فسبحان الله، إذا حملت على الكلب نبح وولى هاربا، وهو يهجم عليك ينبح، وهو فر منك ينبح، فإذا تركته شد عليك ونبح، فإذا هجمت عليه فر مدبرا أيضا يلهث وينبح، سبحان الله، ويخرج لسانه دائما سواء في عطش أو في غير عطش. فهذا الذي، فكل من ترك آيات الله وأعرض عنها مثله مثل الكلب أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أي اتبع ما زين له الشيطان. وقيل بل كان هواه مع الكفار، وشبهه بالكلب من بين كل السباع، لأن الكلب دائما يلهث كما ذكرنا، أما سائر السباع فليست كذلك، لا تلهث في كل حال. نعم. طيب، فكان بالعام هذا كما قال السدي يلهث كما يلهث الكلب، قيل حدث له فعلا ذلك وصار يلهث. وهذا المثل في قول كثير من أهل العلم بالتأويل عام في كل من أوتي القرآن فلم يعمل به، وقيل هو في كل منافق، وطبعا كل من أوتي القرآن لا يعمل به، والمنافق كذلك كذلك. نعم. فمن يقرأ الكتاب ولا يعمل بما فيه هو مثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهذا شر تمثيل، لأن هذا غلب عليه هواه حتى صار لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضرب به المثل بكلب لاهث أبدا، حملت عليه أو لم تحمل عليه لا يملك لنفسه ترك اللهثان ولا ترك النباح أبدا. نعم. فالإنسان لابد أن يتمسك بآيات الله وبدين الله ولا ينسلخ منها بحال من الأحوال. طيب، فالعبد لازم يخاف من هذا المثل. الآن هذا الكلام كله تقديم نقلناه من القرطبي وابن كثير وغيره والطبري، والآن نرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في هذا المثال فشبه سبحانه من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي لم يعلمه غيره فترك العمل به واتبع هواه وآثر سخط الله على رضاه ودنياه على آخرته وآثر المخلوق على الخالق، شبهه الله بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات وأوضعها قدرا وأخبثها نفسا وهمته لا تتعدى بطنه وأشدها شرها وحرصا، ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض يتشمم ويتروح حرصا وشرحا، دائما أنفه في الأرض يتشمم، ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزائه، لأن يعني دائما يشم في مؤخرته والعياذ بالله. وإذا رميت له بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته، وهو من أمهن الحيوانات، يعني من أحقرها وأحملها للهوان وأرضاها بالدنايا والجيف. والجيف المروحة أحب إليه من اللحم الطري، الجيف المنتنة يحبها أكثر من اللحم الطري، والجيف القذرة أحب إليه من الحلوى. وإذا ظفر بميتة تكفي 100 كلب لم يدع كلبا يتناول معه منه شيء إلا هو عليه وقهره لحرصه، وإلا يعني هو إلا هر عليه، يعني لا يترك كلب يأتي يأكل معه إلا هر عليه، يعني هجم عليه وقهره لحرصه وبخله وشره. ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنية وحال زرية نبحك. لما يرى إنسان فقير وملابسه يعني رثة ومتسخة وغيره يحمل عليه وينبح عليه ويحمل عليه كأنه يتصور مشاركته له ومنازعته في قوته. وإذا رأى ذا هيئة حسنة وثياب جميلة ورئاسة وضع لها خطمه بالأرض، يعني وضع أنفه في الأرض ذلا وخضع له ولم يرفع إليه رأسه، سبحان الله. فهنا شبه الله عز وجل، يقول ابن القيم شبه الله من آثر الدنيا وعاجل الدنيا على ذلك وعلى ما آتاه الله عز وجل على خشية الله والدار الآخرة، ومع وجود علمه يعني قال شبهه بالكلب في لهثه. وهذا تشبيه فيه سر بديع، وهو أن الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما كان لشدة لهثه على الدنيا، شدة لهثه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة، فهو شديد اللهف عليها أي الدنيا، ولهفه نظير لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه، سبحان الله. فيكمل معنا ابن القيم غدا إن شاء الله باقي هذا المثال، وبإذن الله نذكر يعني إعراض، أن الإعراض يؤدي أن يكون الإنسان مثل الكلب والعياذ بالله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مع ابن القيم رحمه الله كتاب الأمثال في القرآن. وكنا أمس نتكلم عن مثل الكفار وهم يفرون من هدي الله سبحانه وتعالى ومن النذير المبين محمد صلى الله عليه وسلم، كأنهم حمر مستنفرة أو مستنفرة فرت من قسورة، كأنهم حمار أو حمر وحشية تفر من الأسد أو تفر من الرماة. وفي الحقيقة أن أكثر من يمثل هذا حقيقة هم اليهود، كل كافر فر فهو كالحمار المستنفر، لكن اليهود بالذات، فاليهود عندهم عناد للرب تبارك وتعالى، يعني هم لم يفروا من الهدي ولكن أعرضوا عنه وعاندوه وهم يعلمون أنه الحق، فهم فعلا ضرب الله لهم عز وجل المثل، قال مثل الذين حملوا التوراة أي اليهود ثم لم يحملوها، يعني ثم لم يتبعوا الهدى الذي فيها، كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فهم فعلا أناس كذابون مجرمون معاندون. واليهود كما ذكرت أمس عندهم أدبيات معينة، هذه الأدبيات هي العناد مع الله سبحانه عز وجل، لأن الله لما فضلهم هم ظنوا أن الله يجب عليه أن يفضلهم وأنهم هم يستحقون هذا الفضل، وأن هذا ليس يعني تكرما من الله سبحانه وتعالى، بل هذا حقهم على الله. ولا ندري من أين أتوا بهذا الاعتقاد الفاسد، لأن الله ليس لأحد حق عليه، بل الله عز وجل صاحب المنة، فهو الخالق المالك المدبر المتصرف العزيز سبحانه. فكان أن الله سبحانه وتعالى يرسل منهم الرسل تلو الرسل، كلما جاءهم رسول فيكذبونه. فالله عز وجل يرسل رسولا آخر وآخر وآخر. وقال: ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. فالرسل كثيرة جدا لهم، هم كأنهم اشترطوا على الله أنه لابد يرسل الرسل منهم. سبحان الله، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله عز وجل يرسل كما يشاء سبحانه عز وجل. فلما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب وليس من بني إسرائيل، وأنزل عليه الرسالة الخاتمة والقرآن العظيم، استنكروا ذلك على من؟ على الله. كيف ترسل رسولا ليس منا؟ كيف تنزل كتابا ليس علينا؟ فعاندوا واستكبروا، وهم يعرفون الحق ويعرفون صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مذكور عندهم في التوراة، ومع ذلك عاندوا، وإلى الآن هم يعاندون الله سبحانه عز وجل. فهم دائما يظنون أنهم رايفلز للإله، يعني ند لله تبارك وتعالى، نعوذ بالله. فهم فعلا كالحمار يحمل أسفارا. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعاه حق رعايته. لذا ننادي إخواننا من جميع المسلمين في أنحاء العالم كله، نقول إن الله عز وجل قال عن أهل الكتاب: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فنحن أيضا لسنا على شيء حتى نقيم القرآن، ما لم نقم القرآن فلسنا على شيء. القرآن هو الشيء العظيم الذي أنزله الله علينا، ولو اتبعنا هديه لفزنا فوزا عظيما. والتمسك بالقرآن هو السلاح الأعظم في أيدينا. وقد ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، يعني عن تمسككم بدينكم وإيمانكم والقرآن العظيم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فالمسلمون أولى بأن يتمسكوا بكتاب ربهم عز وجل. خذوا ما آتيناكم بقوة، هذا الكلام قاله الله عز وجل لليهود، فلم يأخذوا ما آتاهم الله بقوة. إذن نحن المسلمون يجب أن نأخذ ما آتانا الله بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. فقال ابن القيم: فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعاه حق رعايته. قال فصل: ومنها قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وهذه الآية من سورة الأعراف تبين حال الكافر، أنه منهم طائفة عرفت الحق وعلمته ثم تركته، فهؤلاء ليسوا فقط كالحمر المستنفرة فرت من قسورة، بل مثل الكلب. طيب، وقبل أن يعني نستعرض كلام ابن القيم رحمه الله، ننظر في هذه الآية تفسيرها وقصتها. طيب، قال: واتل عليهم يا رسول الله نبأ الذي آتيناه آياتنا. نبأ ذلك الذي آتاه الله عز وجل آياته والعلم، فانسلخ منها فتركها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. من هذا؟ اختلف العلماء في تعيين الذي أوتي الآية. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: هو بلعام بن باعوراء، واحد من علماء بني إسرائيل، ويقال اسم ناعم بن باعوراء من بني إسرائيل في زمن موسى صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه كان بحيث إذا نظر رأى العرش، وهذا طبعا أمر يعني لا يثبت، لكن هذا ورد. فقال الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، لم يقل آياتنا بل آيات. وكان وقيل كان يحضر مجلسه العلمي 12 ألف محبرة، يعني كان في مجلسه 12 ألف محبرة، 12 ألف محبرة يعني 12 ألف كاتب متعلم يتلقى العلم عنه ويكتبون ما يقول. وقيل هو أول من صنف كتابا سبحان الله وعلوما، ولكن انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، فكان قد صنف كتابا في أن ليس للعالم، للعالم استغفر الله، في أن ليس للعالم صانع، يعني ليس للكون هذا خالق، فأنكر وجود الله تبارك وتعالى، يعني ألحد والعياذ بالله. قيل إنه قد أوتي النبوة وكان مجاب الدعوة، فلما أقبل موسى في بني إسرائيل يريد قتال الجبارين، سأل الجبارون بلعام بن بعوراء أن يدعو على موسى، فقام ليدعو فتحول لسانه بالدعاء على أصحابه، فقيل له في ذلك قال لا أقدر على أكثر مما تسمعون، واندلع لسانه على صدره. أما أن يكون أوتي النبوة، هذا الكلام طبعا لا، النبوة الذي أوتى النبوة معصوم، الذي أوتى النبوة معصوم، فلا يمكن أن يكون قد أتى وقد أوتي النبوة، وإنما هو أوتي علما كبيرا. فالله عز وجل جعله حين يدعو، يدعو عليهم هم على الجبارين الذين يريدون الدعاء على موسى، فقال قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة، لما رأى ما حدث له وما عاقبه الله به، ورأى اندلاع لسانه على صدره، قال قد ذهبت مني الدنيا والآخرة. وكان وقيل أنه دعا ألا يدخل موسى مدينة الجبارين فاستجيب له وبقي في التيه. والحقيقة أنه ليس هذا، يعني دخول، عدم دخول موسى عليه السلام ورجاله معه إلى بيت المقدس ليس بسبب دعاء بلعام بن بعوراء، بل بسبب جبن اليهود وخذلان اليهود لنبيهم صلى الله عليه وسلم، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. نعم. وقيل إن موسى عليه السلام دعا على بلعام بن بعوراء أن ينزع الله عنه الإسم الأعظم، فسلخه الله ما كان عليه. وقال عكرمة كان بلعام نبيا وأوتي كتابا، وقال مجاهد هو أوتي النبوة فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه. لكن الإمام الماوردي رحمه الله قال هذا غير صحيح، لأن الله تعالى لا يصطفي لنبوته إلا من علم أنه لا يخرج عن طاعته إلى معصيته، والله جل يعصم أنبياءه. نعم. وقيل بل هذه الآية نزلت في أمية بن أبي الصلت، وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولا في ذلك الوقت، فتمنى أن يكون هو ذلك الرسول، فلما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم حسده أمية بن الصلت وكفر به، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم آمن شعره وكفر قلبه، وهذا حديث يعني لا يصح. وقال سعيد بن المسيب نزلت في أبي، في أبي عامر بن صيفي، أبو عامر الراهب، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه ذلك أبو عامر الفاسق، لأنه كان من أكابر قادة المنافقين، وكان في الجاهلية يلبس مسوح النصارى، فكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقال يا محمد ما هذا الذي جئت به؟ قال جئت بالحنيفية دين إبراهيم، قال فإني عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست عليها، لست عليها، لأنك أدخلت فيها ما ليس منها، أنت لست عليها. فقال أبو عامر أمات الله الكاذب منا طريدا وحيدا، فاستجاب الله له وأماته هو طريدا وحيدا لأنه كاذب، لأنه لما قال أمات الله الكاذب منا طريدا وحيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أمات الله الكاذب منا كذلك، وهو كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كاذبا بحال، بل هو الكاذب هذا الرجل. فخرج أبو عامر إلى الشام ومر إلى قيصر وكتب إلى المنافقين استعدوا فإني آتيكم من عند قيصر بجند لنخرج محمدا من المدينة، فمات بالشام وحيدا، وهو الذي أنشأ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. طيب هذا قول، ولكن القول الأول أشهر، وهو أن المقصود بالآيات هو بلعام ابن باعوراء. وقيل أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عن هذه الآية نزلت في قريش آتاهم الله آياته التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم فانسلخوا منها ولم يقبلوها. وطبعا هذا الكلام يعني يشمل قريشا فعلا، يشمل من انسلخ منهم فعلا، ولكن كما ذكرنا خصوص السبب هو بلعام ابن باعوراء. نعم، فانسلخ منها أي من الإيمان بالله عز وجل، نزع منه العلم الذي كان يعلمه. ولذا يا طلاب العلم اتقوا الله حتى لا يضيع منكم العلم، اتقوا الله ويعلمكم الله. طيب فانسلخ بلعام وبلعام ابن باعوراء وأشباهه، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكي نعيش على هدي الله عز وجل وأن نموت على الإيمان. فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان، أي لحق به، أي لحق به الشيطان. وقيل بل نزلت في اليهود والنصارى، انتظروا خروج محمد صلى الله عليه وسلم فلما خرج كفروا به. ولا يمنع عموم السياق، لكن خصوص السبب أن في بلعام بن باعورة. قال الله ولو شئنا لرفعناه بها، لو شئنا لرفعناه بهذا العلم ورفعنا شأنه، ولكنه هو أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. سبحان الله، يعني الله لو شاء لا قال لرفعناه بها ورفعنا شأنه ثم أمتناه قبل أن يعصي الله فنرفعه إلى الجنة. بها أي بالعمل بها، ولكنه أخلد إلى الأرض، أي ركن إلى الدنيا والعياذ بالله، وسكن إلى لذاتها. سبحان الله، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واتبع هواه. ولذا هو عابد الهوى، وكل كافر هو في الحقيقة يعبد هواه. نعم، فعبر الله عز وجل بالتعلق بمتاع الدنيا بهو التعلق بالأرض، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، وكان هواه مع الكفار والعياذ بالله. نعم، وقيل بل اتبع رضا زوجته وكانت ترغب في أموال حتى حملته على الدعاء على موسى عليه السلام. الله جل قال هنا مناط الكلام الذي بعد ذلك سيتكلم عنه ابن القيم، قال فمثله كمثل الكلب ابتداء وخبرا إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب لو لاحظت لما تهجم أنت عليه يلهث، طيب ولو تتركه هو يلهث وراك، فالكلب يلهث في كل حال. ولذا بيعلمون في الكليات العسكرية إن اهجم على العدو ولا تخف، والكلب جرب، لو كلب هجم عليك وينبح عليك لا تفر، بل اهجم أنت عليه سيفر هو. هذه طريقة الكلب، يفر إذا أنت هجمت عليه. نعم، فمثل الكلب لاهث على كل حال. الكلب الحيوان الوحيد في هذا العالم دائما يلهث، دائما يلهث، طردته أو لم تطرده يلهث. سبحان الله، تحمل عليه أن تهجم عليه يلهث، تتركه يلهث. فهذا مثل الذي يترك الهدى لا قلب له وفؤاده منقطع والعياذ بالله. الكلب يلهث من الإعياء ومن العطش، سبحان الله، ومن الراحة ومن الهدوء ومن السكينة، دائما يلهث في حال التعب، في حال الراحة، في حال المرض، في حال الصحة، في حال الري، في حال العطش، الكلب دائما يلهث. فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته، يعني إن وعصته ضل وإن تركته ضل. ضرب الله مثلا لمن كذب بآياته فقال إن وعصته ضل وإن تركته ضل، فهو كالكلب إن تركته لهث أو لهث وإن طردته لهث، كقوله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فسبحان الله، إذا حملت على الكلب نبح وولى هاربا، وهو يهجم عليك ينبح، وهو فر منك ينبح، فإذا تركت شد عليك ونبح، فإذا هجمت عليه فر مدبرا أيضا يلهث وينبح. سبحان الله، ويخرج لسانه دائما سواء في عطش أو في غير عطش. فهذا الذي، فكل من ترك آيات الله وأعرض عنها مثله مثل الكلب أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أي اتبع ما زين له الشيطان. وقيل بل كان هواه مع الكفار، وشبهه بالكلب من بين كل السباع لأن الكلب دائما يلهث كما ذكرنا، أما سائر السباع فليست كذلك، لا تلهث في كل حال. نعم. طيب، فكان بالعام هذا كما قال السدي يلهث كما يلهث الكلب، قيل حدث له فعلا ذلك وصار يلهث. وهذا المثل في قول كثير من أهل العلم بالتأويل عام في كل من أوتي القرآن فلم يعمل به، وقيل هو في كل منافق، وطبعا كل من أوتي القرآن لا يعمل به والمنافق كذلك كذلك. نعم. فمن يقرأ الكتاب ولا يعمل بما فيه هو مثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهذا شر تمثيل، لأن هذا غلب عليه هواه حتى صار لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فضرب به المثل بكلب لاهث أبدا، حملت عليه أو لم تحمل عليه لا يملك لنفسه ترك اللهثان ولا ترك النباح أبدا. نعم. فالإنسان لابد أن يتمسك بآيات الله وبدين الله ولا ينسلخ منها بحال من الأحوال. طيب، فالعبد لازم يخاف من هذا المثل. الآن هذا الكلام كله تقديم نقلناه من القرطبي وابن كثير وغيره والطبري، والآن نرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في هذا المثال: فشبه سبحانه من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي لم يعلمه غيره فترك العمل به واتبع هواه، وآثر سخط الله على رضاه ودنياه على آخرته، وآثر المخلوق على الخالق، شبهه الله بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات، وأوضعها قدرا وأخبثها نفسا، وهمته لا تتعدى بطنه، وأشدها شرها وحرصا، ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض يتشمم ويتروح حرصا وشرحا، دائما أنفه في الأرض يتشمم، ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزائه، لأن دائما يشم في مؤخرته والعياذ بالله، وإذا رميت له بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته، وهو من أمهن الحيوانات، يعني من أحقرها وأحملها للهوان وأرضاها بالدنايا والجيف، والجيف المروحة أحب إليه من اللحم الطري، الجيف المنتنة يحبها أكثر من اللحم الطري، والجيف القذرة أحب إليه من الحلوى، وإذا ظفر بميتة تكفي 100 كلب لم يدع كلبا يتناول معه منه شيء إلا هو عليه وقهره لحرصه، وإلا يعني هو إلا هر عليه، يعني لا يترك كلب يأتي يأكل معه إلا هر عليه، يعني هجم عليه وقهره لحرصه وبخله وشره. ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنية وحال زرية نبحه، لما يرى إنسان فقير وملابسه يعني رثة ومتسخة وغيره يحمل عليه وينبح عليه ويحمل عليه كأنه يتصور مشاركته له ومنازعته في قوته، وإذا رأى ذا هيئة حسنة وثياب جميلة ورئاسة وضع لها خطمه بالأرض، يعني وضع أنفه في الأرض ذلا وخضع له ولم يرفع إليه رأسه، سبحان الله. فهنا شبه الله عز وجل، يقول ابن القيم شبه الله من آثر الدنيا وعاجل الدنيا على ذلك وعلى ما آتاه الله عز وجل على خشية الله والدار الآخرة، ومع وجود علمه يعني، قال شبهه بالكلب في لهثه، وهذا تشبيه فيه سر بديع، وهو أن الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما كان لشدة لهثه على الدنيا، شدة لهثه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة، فهو شديد اللهف عليها أي الدنيا، ولهفه نظير لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه. سبحان الله. فيكمل معنا ابن القيم غدا إن شاء الله باقي هذا المثال، وبإذن الله نذكر يعني إعراض، أن الإعراض يؤدي أن يكون الإنسان مثل الكلب والعياذ بالله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.